لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد وعبد الله حميد. بعد الانفراجة التي حدثت في ملف تبادل الأسرى بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين الحكومة اليمنية التي يدعمها التحالف العربي، انعقدت آمال جديدة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ 8 سنوات. كانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت في سويسرا عن توصل طرفي الصراع في اليمن إلى اتفاق يقضي بإطلاق مجموعة جديدة من الأسرى والمحتجزين لدى كل من الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله. وتنص صفقة التي استغرق التفاوض بشأنها 10 أيام على إطلاق سراح 887 محتجزا والعودة إلى الاجتماع مجددا في شهر مايو أيار لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق. وتقوم سلطنة عمان أيضا بدور الوساطة في اجتماعات ضمت الطرفين بالإضافة إلى ممثلين من السعودية من أجل الوصول إلى تفاهمات تؤدي إلى عقد مباحثات سلام لإنهاء الحرب في اليمن. ومع التطور الكبير في تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران زادت الآمال في الوصول إلى السلام في اليمن، حيث يعرف الجميع مدى الدعم الإيراني لجماعة أنصار الله، بينما تدعم السعودية التي تقود التحالف العربي الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقرا لها. وفي لقاء سبوتنيك نتحدث إلى وزير الخارجية هشام شرف في حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة أنصار الله، لنفتح معه جميع الملفات العالقة ونتحدث معه عن مدى إمكانية تحقيق السلام في اليمن بعد التطورات الأخيرة. سيادة المهندس هشام شرف وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ بصنعاء، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. وبداية، كيف تسير الأوضاع حاليا في صنعاء وفي أنحاء اليمن مع الموقف من تجميد الهدنة ومحاولة التوصل إلى تفاهمات جديدة؟
الأوضاع طبيعية طبعا في صنعاء والمناطق الخاضعة أو التابعة للمجلس السياسي الأعلى، ونحن الآن في توجه نحو رفع الحصار وتحقيق المتطلبات الإنسانية الأساسية لنا وكل ما يتعلق بأي ترتيبات في موضوع الهدنة هي مرتبطة بهذا الموضوع.
طبيعية في أي اتجاه إذن؟ هل تتحدثون عن الموقف العسكري فقط؟
لا، أنا أتحدث عن الموقف بشكل عام. كما قلت، أي تطور أو يعني زي كما يقولون تطور إيجابي في موضوع الهدنة يرتبط بتحقيق متطلبات الملف الإنساني الذي طرحته حكومة الإنقاذ الوطني في كل التفاهمات أو كل المفاوضات التي جرت.
ما هي آخر المستجدات بشأن المفاوضات بين أنصار الله والحكومة اليمنية الجارية حاليا في سلطنة عمان، وما هي آخر تطوراتها من أجل تحقيق انفراجة حقيقية؟
لا توجد مفاوضات مع حكومة الطرف الآخر، هي فقط اللقاءات مع المبعوث الأممي الذي يقوم بمهمة التواصل مع حكومة الإنقاذ الوطني أو مع الوفد الوطني المفاوض الموجود في عمان. لحد الآن الموقف لا زال كما هو، يعني لا زال يراوح مكانه، وتستطيع القول أننا نحن في حالة لا سلم ولا حرب بانتظار. أما تحقيق النتائج إيجابية في هذا الجانب، الجانب الخاص بالملف الإنساني، أو عودة الوضع كما كان عليه في السابق في الجانب العسكري.
ما هي النقاط التي يطرحها وفد صنعاء حتى يتم التواصل بشكل مباشر؟
تم التطرق لهذا الموضوع في عدة مناسبات، ويتعلق الموضوع بتحقيق تقدم كبير في جانب الملف الإنساني الخاص بفتح الموانئ والمطارات والسماح بدخول السفن والمشتقات النفطية والمواد التجارية عبر الموانئ بكل سلاسة ودون أي إعاقة، وفتح مطار صنعاء الدولي، وموضوع المرتبات الذي هو الموضوع الأساسي في هذا الجانب. يعني لازم تدفع المرتبات الخاصة بموظفي الدولة الكل، وموضوع الأسرى، موضوع التفاهمات بشأن الأسرى، هذه هي الأشياء الأساسية، مع التطرق كذلك لموضوع تواجد القوات الأجنبية في أراضينا. نحن لا نقبل بأي تواجد أجنبي في الأراضي اليمنية، لأن هذا لا يساعد أبدا على إيجاد أي حلول من شأنها تحقيق تسوية سلمية أو البدء في المفاوضات لتحقيق تسوية وسلام دائم في اليمن.
هل تلمستم يعني استجابة من جانب الحكومة اليمنية للطلبات المقدمة؟
نحن لا نتفاوض ولا نتفاهم مع الطرف الآخر في الحكومة أو ما يقال عنها كحكومة. نحن نحاول الآن من خلال الجهود القائمة لإيجاد تفاهم مع الجانب السعودي الوصول إلى الحلول في هذا الموضوع.
هل تقصدون أن أي تفاوض سيكون مع الجانب السعودي فقط؟
بالضبط، لأن الجانب السعودي هو من يدير هذا العدوان على اليمن، ليس للطرف الآخر المتمثل فيما يسمى بحكومة الشرعية أي رأي أو أي سلطة في هذا الجانب.
طيب معالي الوزير، ما الذي يعيق إذن التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة بين الطرفين؟
بشكل أساسي موضوع تحقيق توصل إلى حلول بشأن المرتبات التي طلبناها كبند أساسي في هذه المفاوضات، بالإضافة إلى موضوع القوات الأجنبية وتواجدها في الأراضي اليمنية.
هل يمكن في مرحلة قادمة أن يكون التواصل المباشر بين أنصار الله والمملكة العربية السعودية؟
هناك تواصل بين الحكومة في صنعاء أو حكومة الإنقاذ الوطني من خلال الوفد الوطني المفاوض والجانب السعودي، تمت العديد من اللقاءات ومحاولة التوصل إلى التفاهمات لكنها لم تصل بعد إلى نتائج إيجابية.
وفي المرحلة المقبلة هل يمكن الوصول إلى تفاهمات يتم الإعلان عنها؟
هذا ممكن طبعا إذا وجدت استجابة من الجانب السعودي لهذا الموضوع. لدينا في الجانب الخاص بالوفد الوطني المفاوض كل الاستعداد لتحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى تفاهمات من شأنها أن تكون إيجابية في الوصول إلى حل سلمي للصراع في اليمن.
وماذا قدم وفد صنعاء لهذه المفاوضات حتى تتم بشكل مطلوب؟
بكل صراحة جانب الوفد، وفد حكومة الإنقاذ الوطني المتمثل بالوفد المفاوض في مسقط، قدم كل التسهيلات أو كل الاستعداد، أظهر كل الاستعداد للوصول إلى حلول، لكن هناك يعني هناك بعض المراوغة من الجانب السعودي، نعتقد أنها عبارة عن مناورات في هذا الوقت، ولكن نتمنى ونأمل أن نصل إلى تفاهم مع الجانب السعودي حول متطلباتنا الأساسية المتمثلة في النقاط التي ذكرتها لك.
طيب يعني جماعة أنصار الله أكدت أنها ستخوض معركة فاصلة لإنهاء عمليات التحالف حال فشلت المفاوضات الحالية، لماذا جاءت هذه التصريحات استباقية لما يجري من اجتماعات في عمان؟
طبعا تجد أنه في معظم المفاوضات التي تحصل في وضع مشابه لوضع اليمن يحدث تقديم أوراق وسحب أوراق خاصة برؤى الأطراف المختلفة. نحن فعلا كما ذكرتها قيادة أو سلطة صنعاء المتمثلة في المجلس السياسي الأعلى، سنلجأ للحل العسكري إذا لم نجد الاستعداد والتجاوب المطلوب من الجانب السعودي.
كيف يسهم إذن الاتفاق السعودي الإيراني في دفع جهود التوصل للتسوية السياسية في اليمن؟
الاتفاق السعودي الإيراني شيء جيد للمنطقة، و ستكون له مردودات إيجابية فيما يتعلق بأمن وسلامة منطقة الجزيرة العربية والبحر الأحمر والخليج العربي، وبالتالي أعتقد أن مثل هذا الاتفاق ستكون له آثار إيجابية في وجود دول كبيرة تتفهم أن السلام مطلوب في هذه المنطقة الهامة من العالم، وبالتالي سيكون لها تأثير إيجابي في حل المشكلة اليمنية.
وكيف يسهم أيضا الاتفاق في التوصل لتفاهمات خلال المفاوضات الجارية بين أنصار الله والسعودية في سلطنة عمان؟
طبعا الدولتان الدول الكبيرة وذات الإمكانيات المختلفة والكبيرة في المنطقة، وبالتالي أعتقد أن وجودهما سيكون له تأثير إيجابي في المفاوضات من خلال الاتصالات الجارية مع الجانب السعودي وكذلك مع الجانب الإيراني. وتعرف ما أن الممثلية الإيرانية في الأمم المتحدة أعطت تصريح خاص بالصراع في اليمن أن مثل هذا الاتفاق سيكون له أثر إيجابية على ما يجري حاليا من تفاهمات مع الجانب السعودي.
هل هناك حديث سعودي إيراني بشأن ما يجري في عمان بحول هذه المفاوضات؟
أكيد طبعا، طالما والهدف من هذا الاتفاق هو إحلال الأمن والسلام في هذه المنطقة المهمة من العالم، يعني سيكون للاتفاق تأثير على ما يجري حاليا من تفاهمات من وقت لآخر بشأن اليمن.
معالي الوزير هشام شرف، ما هو الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي الخاص باليمن حاليا؟
نحن نشجع الدور الأممي الذي يقوم به السيد هانس كرونبرغ فيما يخص الصراع في اليمن، وهو هو يحاول بكل ما لديه من إمكانات التواصل مع مختلف الأطراف، ونحن ندعمه في النقاط التي تتجاوب مع مطالبنا ومع مهمة أو مطلب إنهاء العدوان على اليمن ورفع الحصار، بالذات رفع الحصار الذي لا زال مستمرا علينا. وأعتقد أن المبعوث الأممي بمساعدة وجهود العديد من الجهات والدول المهتمة بالملف اليمني سيحقق اختراق بإذن الله في الفترة القادمة.
هل يمكن لهذا المبعوث الضغط على الأطراف حتى تتم عملية التفاوض في عمان بشكل أسرع؟
هو ليس الضغط، ولكن محاولة تقريب وجهات النظر ومحاولة إيجاد حلول وسط بين الأطراف في سلطنة عمان، وأعني هنا بالطرف السعودي، ولكن ليس بتفاوض مباشر مع الطرف الآخر المتمثل فيما تسمى بحكومة الشرعية.
ولماذا لا يكون هناك حوار يجمع السعودية وأنصار الله وكذلك الحكومة اليمنية برعاية أممية؟
أولا يجب أن نشير إلى أن الطرف المعتدي على اليمن هو التحالف، ما يسمى التحالف العربي، وبالتالي صاحب القرار الأول في موضوع الملف اليمني هو تحالف السعودي الإيران، يعني تحالف السعودية والإمارات، يعني هما من سيتخذ القرار في موضوع إنهاء الحرب التي تشن على اليمن. لكن أي تفاهمات قادمة بمشاركة أطراف أخرى أعتقد أنها يمكن أن ينظر إليها في الفترة القادمة في سبيل إيجاد حل شامل للصراع في اليمن.
إذن إلى أي مدى يمكن أن تنجح الجهود الأممية لرفع أعداد صفقة تبادل الأسرى بين حكومة صنعاء وبين الحكومة اليمنية بعدن؟
أنا متفائل جدا في هذا الجانب، والمفاوضات الجارية بين مختلف الأطراف في موضوع الأسرى هي تتحدث عن الكل مقابل الكل، ووجود الأمم المتحدة في هذه المفاوضات له تأثير إيجابي جدا، وستنجح بإذن الله الجهود الأممية. وفي النهاية هم مواطنين يمنيين في الجانبين، ونأمل أن تنجح المفاوضات على مبدأ إطلاق الكل مقابل الكل.
هل يوجد وقت معين تم تحديده في مسألة تبادل الأسرى؟
ولم يوجد وقت محدد، لأنه عقدت الكثير وعدد من الجولات في الأردن، وبالتالي الوقت مفتوح، وبحسب نية الأطراف في تحقيق هذا الهدف لإطلاق الأسرى، نحن من جانبنا في صنعاء نسعى بشكل إيجابي إلى إيجاد حل نهائي لهذا الملف، ومستعدون له في أي وقت من شأنه أن يؤدي لتحقيق هذا الهدف.
ما الذي يعرقل إنهاء العمل على هذه النقطة؟
الطرف الآخر، عقدت الكثير من المفاوضات حول موضوع الأسرى، ووفد صنعاء يحاول أن يجد حل نهائي لهذا الملف، لكن هناك الكثير من العراقيل التي تضعها ما تسمى بحكومة الشرعية في ملف الأسرى.
ما الحل أو الصيغة الذي طرحتها صنعاء أو الشكل الذي تريده في مسألة الأسرى؟
الملف القضية قضية الأسرى، طرحنا موضوع الكل مقابل الكل، لكن الطرف الآخر لا يريد أن يصل لهذا الحل.
وبماذا يتذرع الجانب الآخر؟
هو يركز على شخصيات معينة أو على أعداد معينة، بينما نحن نتكلم عن أسرى يمنيين خلال فترة صراع دامت 8 سنوات، وبالتالي مدى استعدادهم في الطرف الآخر هو الذي سيحدد إيجاد حل نهائي لهذا الملف.
هل الولايات المتحدة تشجع المفاوضات التي تتوسط فيها عمان أم تقوم بدور معاكس؟
كما أشار الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى في بعض خطاباته، للجانب الأمريكي دور سلبي في هذا الموضوع، ويتمثل هذا الدور في أنهم يحاولون الدفع بحكومة الطرف الآخر لأن تكون في مثل هذه التفاهمات مع الجانب السعودي. نحن نأمل أن يترك الجانب الأمريكي الملف للجانب السعودي والجانب حكومة صنعاء أو الوفد اليمني المفاوض في صنعاء، وسنصل لحلول أكيدة مع الأشقاء في السعودية، لكن الجانب الأمريكي يحاول وبشكل سريع جدا إيجاد حل ولو غير متكامل الجوانب للصراع في اليمن.
رئيس المجلس السياسي الأعلى السيد مهدي المشاط اتهم أمريكا باحتلال اليمن، ما أسباب التواجد العسكري الأمريكي في البلاد وما تداعياته على الأزمة؟
فعلا هذا الموضوع تطرق إليه الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى، وهو واقع موجود في اليمن في حضرموت. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من التطلعات العسكرية والسياسية في مختلف مناطق العالم ومنها اليمن بحكم الموقع الاستراتيجي لليمن. الحل في أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب أو سحب قواتها الموجود عدد منها في مطار الريان وفي الشواطئ اليمنية، وبالتالي لا نرى أي داعي لوجود قوات أمريكية أو بريطانية في الأراضي اليمنية.
طيب ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها صنعاء تجاه ما وصفه المشاط بأنه احتلال أمريكي لليمن؟
هو أولا التحذير من هذا التواجد والإشارة إلى تداعياته السلبية. إن لم ينفع هذا التحذير ومن خلال كذلك إعلام أو إخبار كل الدول المهتمة بالملف اليمني بأن مثل هذا التواجد لا يدعم تحقيق السلام، هناك إجراءات سيتم اتخاذها في حينه وبحسب التوجيهات من القيادة السياسية والثورية في اليمن.
وكيف ترد صنعاء على خطوة زيارة قائد الأسطول الخامس الأمريكي لمحافظة المهرة واجتماعه بقوات خفر السواحل اليمني؟
نحن أعلننا في وقت سابق أن هذا التدخل في الشأن اليمني وتواجد أجنبي في شأن لا يخص الولايات المتحدة الأمريكية بل يدعم التوجهات الموجودة لدى الطرف الآخر، وبالتالي نرفض أي تواجد لمثل هذه القيادات العسكرية الأمريكية في الأراضي اليمنية أو التدخل في الشأن اليمني.
هل هذا التدخل يتسبب في عرقلة الجهود التي تجري في سلطنة عمان؟
نعم بالضبط، وجود أو مثل هذا التدخل يعطي إشارات غير مباشرة بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لطرف من أطراف الصراع أو المشكلة في اليمن، وبالتالي لا يساهم إيجابيا في ترك اليمنيين أو ما يجري حاليا من جهود لإيجاد حل سلمي وتفاهمات بإمكانها أن تقود إلى نتائج إيجابية.
وكيف ستكون الرؤية في ظل هذه المعطيات القادمة من الولايات المتحدة فيما يخص اليمن؟
باعتقادي أن الجانب الأمريكي سيصل إلى نتيجة أو إلى قرار بأن تدخلاته في الشأن اليمني لن توصل اليمن إلى السلام المنشود، وبالتالي لازلنا نعول على أن هناك العقلاء من الجانب الأمريكي ممن سيتخذون موقف محايد من ما يجري في اليمن بل ويبتعدون عن التدخل في الشأن اليمني حتى يتم إيجاد حل سلمي.
المجلس الانتقالي الجنوبي اعترض على المحادثات التي تجري في عمان ورفض ما يخرج عنها، لماذا برأيك؟
لا، نحن لا نجد أي تفسير معقول من هذه الجماعة فيما يجري من جهود باتجاه تحقيق السلام وإيقاف الصراع، وبالتالي لسنا على اطلاع بما يدور بينهم أو مواقفهم التي يبدونها من وقت لآخر. هي طبعا بعض الميليشيات والقوى التي تم استحداثها في السنوات الأخيرة تحاول الظهور بمظهر القوة، وأنها هي كذلك من سيقوم بدور في هذا الملف. نحن نحاول من خلال حكومة صنعاء والوفد الوطني المفاوض أن نصل إلى حلول ستؤدي بالتأكيد لتحقيق السلام في الجمهورية اليمنية.
ولماذا لا يوجد ممثل للمجلس الانتقال الجنوبي للمفاوضات الجارية في عمان؟
بكل بساطة وبتفسير بسيط، المعتدي على اليمن وصاحب القرار الأول هو المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الجهات هي التي يمكن لها اتخاذ القرار، ومعظم هذه الميليشيات والقوى العسكرية الموجودة هي أدوات للمعتدي الرئيسي، وبالتالي أعتقد أنه ليس هناك داعي لتواجدها في مثل هذه المفاوضات التي تجري بشكل مباشر بين المعتدي وبين المعتدى عليه.
هل سيتم طرح القضية الجنوبية في هذه المرحلة أم سيتم تأجيلها في مرحلة لاحقة؟
القضية الجنوبية هي طبعا موضوع تم تداوله منذ ما قبل فترة بدء العدوان على اليمن، لكن بالتأكيد إذا تم التوصل إلى حل سلمي في اليمن ستكون كل القضايا مطروحة على الطاولة، ومنها ما يخص القضية الجنوبية وسبل تحقيق أفضل الحلول أو للتعامل مع هذه القضية.
وهل حركة أنصار الله والقوى اليمنية في صنعاء لها يعني رؤية معينة فيما يخص الجنوب؟
أكيد، يعني حكومة الانقاذ الوطني لديها رؤية خاصة فيما يدور من أحداث وفي شؤون المناطق المحافظات الجنوبية، وبالتالي ستكون لها سياسة معينة للتعامل مع هذا الملف بشكل إيجابي يقود إلى تحقيق نتائج إيجابية.
معالي الوزير، هل تنجح خطة العمل الأممية بشأن تفريغ النفط الذي تحويه الناقلة صافر المتهالكة لناقلة أخرى في تجنيب اليمن كارثة إنسانية وبيئية كبيرة؟
ستنجح هذه الجهود وهذه الترتيبات، والعمل جار الآن لاستقدام سفينة أخرى أو خزان نفطي آخر لنقل النفط من الخزان المتهالك إلى هذه السفينة أو الخزان الجديد، وأعتقد أن شهر أبريل سيشهد بدء هذه الأعمال التنفيذية على أرض الواقع.
وما تقييمكم إذن للجهود الأممية والدولية لحل الأزمة الإنسانية في اليمن؟
لا زالت الجهود الأممية باتجاه رفع المعاناة عن اليمن يشوبها الكثير من القصور. ما تم من لقاء للمانحين مؤخرا في نهاية شهر فبراير بشأن دعم اليمن كان المطلوب حوالي 2 مليار ويعني 300 مليون دولار، وما تم تحقيقه تقريبا حوالي النصف أو أقل من النصف، وبالتالي تجد أن هناك قصور كبير جدا في تعامل العالم أو المجتمع الدولي مع المعاناة التي يعانيها اليمن. ويعود السبب يعني في أن الملف اليمني لم يجد هذا الاهتمام المطلوب في رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
ما هي الاحتياجات المطلوبة للشعب اليمني حتى يتخطى المرحلة المأساوية التي تؤثر عليه في الوقت الحالي؟
هناك تدمير كبير جدا للبنى التحتية الأساسية التي من شأنها رفع المعاناة. هناك احتياجات في جانب توفير المياه وموضوع رفع قدرات المنشآت الصحية والمنشآت التعليمية، بالإضافة إلى موضوع توفير الطعام لعدد كبير من السكان النازحين وأولئك الذين تضرروا من جراء العدوان. هناك ملف كبير جدا يحوي كل النتائج التي ترتب عليها عدوان 8 سنوات على اليمن واليمنيين، وما نجده من محاولة لرفع هذه المعاناة ولرفع هذه المظلومية لا يرقى إلى المستوى المطلوب حتى نقول أن العالم فعلا تجاوب بشكل متكامل مع المعاناة الإنسانية في الجمهورية اليمنية.
هل تملك حكومة الإنقاذ في صنعاء مقومات لمواجهة معاناة الشعب اليمني حاليا؟
لا بالطبع لا تملك هذه القدرات، يعني ما لدينا من إمكانات مالية من خلال الميزانية العامة التي كانت تخصص لليمن لا تتجاوز 8 أو 10% مما كان يصل إلينا من موارد وإمكانات مالية، وبالتالي إمكاناتنا محدودة جدا، ونحاول التعامل مع ما يجري من مشاكل في مناطق وفي المحافظات التي هي تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى. إمكانات بسيطة جدا لكننا نحاول التعامل معها وإيجاد بعض الحلول. نحن لا 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 نحصل على أكثر من 8 إلى 10% من الميزانية التي كانت تخصص للدولة.
وكيف تردون إذن على الاتهامات الموجهة لكم ومفادها أن جماعة أنصار الله تسعى لتغيير التركيبة الديموغرافية في أماكن سيطرتها؟
هذا الكلام غير صحيح، ولكن الحرب الإعلامية والحرب النفسية التي تشن من وقت لآخر على حكومة صنعاء وعلى جماعة أنصار الله تستدعي نشر بعض الاتهامات. عندما نتكلم عن تركيبة ديموغرافية تخص السكان، هؤلاء كلهم يمنيون، وبالتالي ما يقال عن هذا الجانب لا يرقى إلى مستوى الصحة.
ونحن في شهر رمضان، هل يشهد هذا الشهر يعني انتهاء كل الأزمات بين الأطراف والوصول إلى حل؟
نحن نأمل ذلك في حكومة الإنقاذ الوطني، ونعمل من أجل هذا. ليس هناك ما يدعونا لأن لا نكون متفائلين، لكننا نأمل من الطرف الآخر أن يكون لديه نفس التفاؤل ونفس النية في أن نصل إلى ما يساعد في إنهاء معاناة الشعب اليمني، وأن يكون شهر رمضان شهر سلام وشهر محبة وشهر التوصل إلى نتائج إيجابية تنهي المشكلة في أو المعاناة في اليمن.
شكرا جزيلا لك سيد المهندس هشام شرف، وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، على كل هذا الوقت الذي تحتموه لنا معكم في لقاء سبوتنيك.
شكرا لكم في سبوتنيك ومزيدا من التوفيق.
ننتقل الآن إلى الزميل أحمد أحمد وباقي فقرات لقاء سبوتنيك.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وهذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. ومع عدم تجديد الهدنة في اليمن، يخشى الجميع من السقوط في الصراع العسكري مجددا مع أي حادث عارض يقع بين الطرفين، وخاصة أن الاتهامات لا تتوقف بين جميع الأطراف حتى في ظل ما يجري من محادثات وانفراجة وتفاؤل. وللحديث عن موقف الحكومة اليمنية نتحدث إلى السيد فياض النعمان، وكيل وزارة الإعلام اليمنية. سيد فياض أهلا بك. بداية، كيف تسير الأوضاع حاليا في عدن وفي أنحاء اليمن كافة؟
طبعا الأوضاع سواء الأوضاع السياسية والعسكرية كما هي، هنالك تصعيد عسكري تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية، وأيضا هنالك استهدافات لأهداف مدنية، وما شهدناه مطلع شهر رمضان المبارك هي العملية الإرهابية التي حاول الميليشيات الحوثية استهداف محافظة تعز بطائرات مسيرة، وأيضا هنالك تصعيد عسكري كبير تقوم به منذ أسبوع في مديرية حريب بمحافظة مارب. أيضا هنالك مناورات قامت بها الميليشيات الحوثية في محافظة الجوف والحديدة، وهذا تحدي خطير قد ينعكس سلبا على الجهود الأممية. الاتفاق الأخير الذي تم في جنيف بشأن إطلاق المختطفين والمخفيين قسرا، والذي يتم الترتيب له حاليا من أجل أن يكون التنفيذ في 20 من شهر رمضان المبارك، هذا التصعيد لا ينذر بجهود إيجابية من أجل تحقيق أي جهود حقيقية لإحلال السلام أو إحياء الهدنة التي حاولت الميليشيات الحوثية مرارا وتكرارا إلى رفض تمديدها وعدم وضع الحالة الإنسانية والقضية الإنسانية. طبعا كما أن الميليشيات الحوثية عملت على إيقاف الرحلات القوية للمنظمات الدولية إلى مطار صنعاء من أجل الضغط على الأمم المتحدة والضغط على التحالف العربي وعلى المجتمع الدولي من أجل تنفيذ شروطها الغير منطقية والغير مقبولة من أجل تحقيق سلام للأزمة اليمنية. هنالك توجهات واضحة ومرجعيات واضحة. إذا كانت هذه الجماعة تريد أن تحقق أي تقدم في ملف عملية السلام، لكن الظاهر بأن هذه الجماعة ليست جديرة بأن تكون شريكة في تحقيق سلام، ولا يمكن أن تكون أيضا لديها جهود إيجابية في إحلال السلام في المنطقة، وذلك ما ينعكس بشكل واضح على ملفات مختلفة في المنطقة. أيضا الأمم المتحدة والمبعوث الأمم والدول الراعية لعملية السلام في اليمن يجب أن يكون لها موقف حازم وموقف جاد حيال هذه الإجراءات وهذا الصرف الذي تقوم به الميليشيات الحوثية ضد اليمنيين وضد وفي هذا التصعيد في هذه المرحلة. دعوة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الذي أكد بإيقاف جميع العمليات العسكرية والتصعيدات خلال شهر رمضان المبارك قابلت هذه الميليشيات بعدد من التصعيدات. أيضا هنالك الاتفاق السعودي الإيراني، كان اليمنيون يتبشرون بخير، لكن كما كان موقف الحكومة بأن يتم التعامل بشكل حذر كون هذه الجماعة الحوثية هي مجرد أداة بطهران وممكن أن تستغله طهران بشكل سلبي لتحقيق أهدافها في المنطقة، ولا يمكن أن يتم التعويل على أي اتفاقات، لا يمكن أن يتم صناعة سلام حقيقية مبنية على المرجعية الأساسية سلام.
نعم، حتى لو كان هناك حديث عن انفراجة واضحة حدثت فعليا بين الأطراف في اليمن، خاصة بنجاح اتفاق تبادل الأسرى، وكيف تعلق على هذا الاتفاق وما تم بشأنه أيضا؟
طبعا اتفاق تبادل الأسرى هو كان الاتفاق بإطلاق ما يقارب 2223 أسرير ومختطف وأيضا مخفي قسرا وفق اتفاقيات عمان الأخيرة التي تمت في 2022، لكن الميليشيات الحوثية منذ انطلاق جولة جنيف في اليوم الأول إلى قبل انتهاء المشاورات كانت هنالك مطالب واضحة للميليشيات بأنها تريد أسماء معينة وتريد أن تفرض شروط وعراقية. حتى إذا رجعنا وقسنا الأعداد التي تم إطلاقها نلاحظ بأن هنالك الكم الأكبر لعناصر الميليشيات الحوثية. الحكومة وضعت هذا الملف في قائمة اهتماماتها من أجل أن يكون ملف إنساني، وخاصة في شهر رمضان المبارك من أجل إطلاق المختطفين الكل مقابل الكل، لكن الميليشيات حاولت أن تستغل هذا الملف من أجل تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية. أيضا أعتقد بأن تنفيذ المرحلة الثانية أو تنفيذ هذا الاتفاق مرهوم بالتزام الميليشيات الحوثية بعدم التصعيد وخرق الهدنة الإنسانية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وما موقف الحكومة حاليا من مسألة تجميد الهدنة المتواصل ووقف إطلاق النار ومحاولة التوصل إلى تفاهمات جديدة؟
طبعا الحكومة موقفها واضح، وموقفها بشأن تمديد الهدنة كان واضحا ووافقت على كل الالتزامات اللي عليها ووضعت شروط واضحة من أجل أن يتم تمديدها بشكل جدي، وهي المتمثلة ب فتح الممرات، فتح الحصار عند عزة لتفرضه الميليشيات الحوثية، وأيضا عائدات المشتقات النفطية الداخلة لميناء الحديدة وصرف مرتبات المواطنين في منطقة سيطرة الحوثي. الحكومة تتعامل بشكل واضح وتتعامل بمسؤولية حيال الوضع في اليمن، كونها تمثل اليمنيين كلهم وليس في أمن فئة الشعب اليمني. أيضا الحكومة قدمت الكثير من التنازلات من أجل إحياء عملية السلام، لكن الطرف الآخر هو من يضع كل العراقيل، سواء العراقيل على الصعيد السياسي، على الصعيد الإنساني، على الصعيد الاقتصادي، حتى على الصعيد العسكري. تصعيدات مستمرة، خروقات مستمرة، مناورات مستمرة من قبل هذه الميليشيات، أيضا استمرار تهريب الأسلحة وخرقها للقرارات الدولية. الحكومة تريد أن يكون ملف عملية السلام مبني بشكل واضح يلبي تطلعات الشعب اليمني وليس ترحيل الأزمة. هناك مرجعيات إقليمية ودولية ومحلية يجب أن يتم الاستناد عليها في أي عملية سلام يمكن التوصل إليها من أجل تحقيق السلام الشامل الغير مشوه والذي يضمن المواطنة المتساوية. أما الحديث عن شرعنة الكلاب من بوابة السلام لا يمكن القبول به، حتى وإن أعلنت كل الأطراف إيقاف العملية العسكرية فاليمنيون سيظلون ضد العنصرية وضد الطبقة التي تحاول أن تحول اليمنيين إلى مجرد عبيد لخدمة مشروعهم المصدر من طهران.
وبالنسبة للمفاوضات الجارية بوساطة عمانية، سيد فياض، ما هي آخر تطورات هذه الأحداث لتحقيق انفراج حقيقية في اليمن؟
طبعا الحكومة اليمنية ترحب بكل الجهود التي تبذل من أجل تحقيق سلام للأزمة اليمنية، سواء عبر الأشقاء في المملكة في سلطنة عمان أو عبر الجهود الذي يبذلها المبعوث الأممي ودول التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. كما قلنا بأن الحكومة حكومة سلام، تبحث عن سلام، لكنها في نفس الوقت لا يمكن أن تقبل بشرعنة الانقلاب تحت أي ظرف من الظروف. كل الجهود التي تبذل من أجل هي عملية السلام والبناء على المرجعيات الأساسية الثلاث، وأيضا الهدف منها عودة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب ومعالجة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وصول اليمن إلى ما نحن عليه اليوم، فهو مرحب به بشكل واضح، وهذا يأتي في إطار الاستراتيجية التي يعمل عليها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وهل ترون أن هذه المفاوضات بالفعل تؤدي إلى سلام حقيقي ونهائي في اليمن دون أي توترات مستقبلية؟
كما قلنا بأن أي سلام مشوه وأي سلام ناقص لا يمكن أن يتم القبول به، سواء من قبل القيادة السياسية أو من قبل القيادة العسكرية والاجتماعية. السلام الذي يشده اليمنيون يجب أن يكون وفق المرجعية الأساسية ووفق التوافقات التي توافقت عليها القوى السياسية في مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وأيضا القرارات الدولية الصادرة على مجلس الأمن، تحديدا القرار 2216. أما الحديث عن سلام يعمل على ترحيل المشاكل وعدم وضع الحلول الجذرية لها ومناقشة الأسباب التي أدت إلى الانقلاب وسيطرة ميليشيا الحوثية على مؤسسة الدولة لا يمكن القبول به من أي بوابة أو بأي شكل من الأشكال. أعتقد بأن المجتمع الدولي والمجتمع اليمني يدركون جيدا بمدى خطورة هذا المشروع المصدر من طهران، ولا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال بهذه الصورة. هنالك دساتير وهنالك وثائق وهنالك مرجعيات يجب الاستناد عليها إذا أراد المجتمع الدولي بشكل جاد وعمل على إيجاد ضمانات حقيقية لتنفيذ أي اتفاقيات. نحن خلال الثمان السنوات الماضية مرينا بكثير من الهدن وأيضا مرينا باتفاقيات سياسية واتفاقيات إنسانية الميليشيات لم تلتزم ولم يتم تنفيذها، واتفاق السكون كان نموذجا على هذا الفشل الذي وقعت فيه الأمم المتحدة ومبعوثها الأممية السابق الذي ذهب إلى عمل انتصار أنه حقق إنجاز على الصعيد السياسي لكنه أخفق في إيجاد الضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق. لم يتم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بأي نقطة من النقاط ولم يتم تنفيذ حتى بند من بنوده، وهذا يدل على أن المنظومة الدولية تفتقد إلى الإجراءات الضامنة والرادعة لمثل هكذا إجراءات تتبعه الميليشيات الحوثية حيال الأزمة اليمنية.
إذن ما هي المعوقات الرئيسية التي تعرقل تحقيق سلام فعلي في اليمن كما ينشد الجميع؟
طبعا المعوقات الأساسية هي أولا على الصعيد المحلي، هنالك طرف يرفض تنفيذ أي اتفاقيات وأي بنود عليه وفق ما يتم التوصل إليه من أي جلسات، سواء بالجلسات المباشرة أو عن طريق الوسطاء في الدول الصديقة والشقيقة. أيضا المجتمع الدولي هنالك أطراف تمتلك سياسات في المنطقة وتتخذ من الحوثي مجرد شماعة لتنفيذ أجندتها وابتزازها لدول التحالف على رأسها المملكة العربية السعودية التي تتعرض لكثير من الابتزازات من شماعة من المجتمع الدولي ومن المشاريع في المنطقة، وعلى ذلك يتم التغاضي أو التعامل بشكل لين مع الميليشيات الحوثية وتصرفها وصلفها ضد كل القضايا التي تمس المواطن اليمني وتمس سيادة الدولة. أيضا هنالك أسباب رئيسية وهي تمثل بغياب الأدوات الضاغطة والرادعة وأيضا مساواة الضحية والجلاد من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها السياسية والإنسانية، وهي معوق حقيقي لعدم التوصل إلى حل الأزمة اليمنية، كون اليمن لا يزال تحت الفصل السابع التابع للأمم المتحدة والذي يخول المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتنفيذ قراراتها الصادرة تحت هذا البند. للأسف هنالك قرارات إذا تم تنفيذها وإذا تم الجلوس عليها فهي خارطة الطريق لتحقيق سلام دائم وشامل للأزمة اليمنية وأيضا للملف اليمني في المنطقة، لكن محاولة تحويل الملف اليمني كورق داخل ملف الاتفاق الإيراني مع دول الغرب هو من عمل على تعجيل وترحيل الحل السياسي وأيضا الحل العسكري للأزمة اليمنية إلى هذا الوقت.
وهل الولايات المتحدة تشجع المفاوضات التي تتوسط فيها عمان أم تقوم بدور معاكس كما قيل؟
طبعا الأمم المتحدة واني الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا مبعوثها إلى اليمن يبذلون جهود إيجابية من أجل التوصل إلى الحل السياسي للأزمة اليمنية، لكن كما قلت لك بأن هنالك عراقيل يتم وضعها من أطراف مختلفة من أجل إبقاء الحوثي كطرف للابتزاز، لكن جهود المبعوث الأممي كانت واضحة من خلال إيجاد حل ناقلة صافر التي تحاول الميليشيات أن تحولها إلى مجرد قنبلة مؤقتة في المياه الدولية والتي سينعكس بشكل سلبي على خط التجارة الدولي وايضا على الدول المطله على البحر الاحمر. ايضا هنالك جهود بذلت من خلال المبعوث الاممي من اجل تمديد الهدنه الانسانيه التي رفضتها الميليشيات الحوثيه. هنالك جهود ايضا امريكيه من اجل اطلاق المختطفين المخفيين قسرا. اعتقد بان جهود المملكه جهود الولايات المتحده الامريكيه في الأزمة اليمنية هو جهود إيجابية من أجل التوصل إلى سلام شامل مبني على المرجعيات الأساسية الثلاث، ولا يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك. كون شرعنة الانقلاب سينعكس بشكل سلبي على كثير من الملفات سواء في المنطقة أو في العالم.
وما هو الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي الخاص باليمن حاليا وكيف تقيمونه؟
طبعا المبعوث الأممي لديه جهود يبذلها، لكن الجهود التي يبذلها سواء في إطار التقارب التي يقوم بها أثناء المباحثات عبر مكتبه في جنيف أو في الأردن، أو الجهود التي يقوم بها من خلال الزيارة إلى الدول المؤثرة والفاعلة في الأزمة اليمنية في المنطقة. لكن نأمل بأن تتحول هذه الجهود وهذه التقاربات إلى إيجاد إجراءات ضامنة وضغطة حقيقية لتنفيذ القرارات الدولية. المبعوث الأممي ليس من مهامه بأن يفرض أجندة معينة وفق مشاريع مختلفة. المبعوث الأممي مهمته بأنه يقوم بتنفيذ القرارات التي تصدر عن الجهة التي عملت على تعيينه كمبعوث للأمم المتحدة في منطقة معينة. هنالك قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن، يجب أن يبحث على كيفية أن يقوم بترجمتها وفق خطة الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن. أما وأيضا إيجاد إجراءات ضاغطة ورادعة للأطراف التي لا يمكن التي تتعاطى بشكل غير مسؤول ولا مبالاة مع أي اتفاقية يتم تنفيذها. ما هي الإجراءات التي اتبعها المبعوث الأممي السابق أو الحالي حيال انتهاكات الحوثي وعدم التزامها بتنفيذ بنود استوكهولم وأيضا نهبها لأموال الأموال التي تم تجميعها في البنك المركزي في فرع محافظة الحديدة وفق اتفاق استوكهولم؟ هذه علامات استفهام ونقاط يجب أن يتم الإجابة عليها من قبل المبعوث الأممي. أما الحديث بأنه عمل على إطلاق مختطفين وأسرى يتم اختطافهم من بيوتهم ومقرات أعمالهم مقابل عناصر تم أسرهم في الجبهات، فهذا لا يعد انتصار. الحكومة تتعامل مع هذا الملف بشكل إنساني بحت من أجل إسعاد الأسر والأهالي الذين تعرضوا لابتزازات وإلى ضغوطات وإلى انتهاكات من قبل الميليشيات الحوثية. لكن المبعوث الأممي الدور الأول والأهم هو ترجمة سياسة الأمم المتحدة في تنفيذ قراراتها وإيجاد حل سياسي لأي أزمة وفق المرجعيات التي يتم الاستناد عليها وفق أبجديات الأمم المتحدة.
المجلس الانتقالي الجنوبي اعترض بدوره على المحادثات الجارية في عمان ورفض ما يخرج عنها، كيف تعلقون على ذلك وما السبب في هذا الاعتراض؟
طبعا المجلس الانتقالي الجنوبي هو أحد المكونات الأساسية للحكومة اليمنية وأيضا للمجلس القيادة الرئاسي. إذا وجدت أي اختلافات أو أي تباينات في الآراء في قضايا أخرى، لكن القضايا الأساسية وعلى رأسها قضية استعادة الدولة وتحقيق السلام، أعتقد بأنه يأتي في سلم اهتمام المجلس وكل المكونات التي تنطوي تحت ضوء المجلس القيادة الرئاسي، ومن ضمنهم المجلس الانتقالي الجنوبي.
أيضا ما الذي سيترتب على ذلك الاعتراض والاختلاف في المواقف؟
أعتقد أنه أنا كما قلت بأن هنالك تباينات وهنالك اختلافات، ولا يمكن أن يتم الاعتراض حول قضايا جوهرية تتعلق في السلام في الملف اليمني أو لتحقيق انفراجة في الملف اليمني على والوصول إلى عملية سلام وفق المرجعية الأساسية. التباينات والاختلافات قد تكون في قضايا هامشية ليس لها أي صلة في جزئية تحقيق السلام واستعادة الدولة من الانقلاب.
كيف ترى الحكومة الآن ومع كل هذه التطورات رؤية الجنوبيين لمشروعهم الوطني؟
أعتقد بأن الدكتور فخامة الدكتور رشاد العليمي تحدث وأيضا النخب السياسية تحدث حول هذه الجزئية بأن الهدف الأساسي خلال هذه المرحلة هي استعادة الدولة، ومن ثم النظر لكل القضايا وعلى رأسها القضية الجنوبية ومعالجة الجذور الأساسية واستكمال ما تم الحديث عنه والتوصل إليه من قبل القوى السياسية والمكونات الجنوبية حيال الحل الشامل للأزمة اليمنية وأيضا للقضية الجنوبية.
بشكل عام سيد فياض، أيضا كيف تقيمون العلاقة الآن بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمجالس القيادية في الرئاسة والحكومة؟
أعتقد بأن العلاقة واضحة للعيان بأن المجلس القيادة الرئاسي يضم قيادات كبيرة من أو على رأسها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الواعي دروس الزويدي، وهو عضو القيادة في المجلس الرئاسي، وأعتقد بأن العلاقة بينها وبين المكونات السياسية واضحة. هنالك تباينات وهنالك اختلافات حول قضايا معينة، لكن في المقبل كل المكونات السياسية اليوم هدفها هو توحيد صفوفها وتوحيد قوتها العسكرية والأمنية من أجل استعادة الدولة والذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال استعادة صنعاء سلما أو حربا، ومن ثم مناقشة القضايا الهامشية التي قد تكون مختلفة وفق أجندة المكونات السياسية التي تشكل منها مجلس القيادة الرئاسي، ولا يمكن أن تكون معضلة حيال أي قضية من القضايا مقارنة بقضية الانقلاب الأساسي التي تواجه اليمنيين والمنطقة بشكل عام.
يعني في ظل الحديث عن خلافات وسجالات وأحيانا مواجهات بين الطرفين على فترات، هل المواقف قريبة أم بعيدة كل منها عن الآخر؟ وهل يسهم ذلك في حل الأزمة باليمن أم يفاقمها؟
طبعا الخلافات في إطار أو داخل المكونات السياسية والعسكرية للشرعية، تباينات تكون بعيدة أحيانا وقد تكون قريبة في بعض القضايا، لكن التوحيد أو النقطة التي تجمع كل الأطراف التي تختلف حول قضايا معينة تتفق بشكل واضح حيال الانقلاب واستعادات مؤسسة الدولة، وهو المؤشر الإيجابي الذي يستند أو يأمل اليمنيون من أجل استعادة دولتهم وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية. كل القضايا سواء القضايا السياسية أو القضايا الاقتصادية يمكن حلها تحت إطار المجلس الرئاسي الجنوبي، مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وكل القضايا التي يمكن الحديث عنها أو مناقشتها يمكن الوقوف على الجذور الأساسية للمشكلة والتوصل إلى نتائج ترضي كل المكونات السياسية. لكن في المقابل عدم أو الرضا بأي خطوات أو أي إجراءات يمكن الحديث عنها في حال استمرار الانقلاب الحوثي على مؤسسة الدولة أو الذهاب إلى شرعنته من قبل أي جهة أو أي منظمة تسعى إلى استغلال الأحداث والمواقف المختلفة للمكونات السياسية اليمنية لمصلحات سلام غير عادل، سلام مشوه لا يمكن أن يؤسس إلا لمزيد من الدمار ولترحيل أيضا الصراع إلى مرحلة أخرى.
ولماذا تستمر مثل هذه التوترات رغم أن الهدف الرئيس من تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي تحديدا تعزيز وحدة الصف وليس أبدا الشقاق؟
طبعا الأحداث التي تحدث وتستمر في عدم الحسم سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري في الأزمة اليمنية هو أن الأطراف الدولية تحديدا عملت على وضع الأزمة اليمنية كورقة في إطار ملف التفاوض الإيراني في المنطقة، وهو ما انعكس سلبا على جهود الدول الفاعلة وأيضا على دور المبعوث الأممي. تحدثنا كثيرا بأن الأزمة اليمنية تمتلك مرجعيات واضحة إذا استند لها المجتمع الدولي وأيضا تعامل معها بشكل جدي وفق المواثيق التي يعملون فيها في ملفات مختلفة. لو وصل اليمنيون إلى السلام حقيقي خلال السنوات الثلاث الأولى لاندلاع الحرب في اليمن، لكن ذهاب الأطراف المؤثرة في الأزمة اليمنية إلى استغلال هذا استغلال الأزمة اليمنية من أجل الضغط على إيران، كون الميليشيات الحوثية أحد الأدوات الرئيسية لإيران في المنطقة والتي تعد الفكر السياسي والفكر الطائفي والفكر العسكري للجماعة التي خرجت من كهوف لا يمكن لها أن تدير معركة بهذه الطريقة. أيضا استمرارها للخروقات الدولية أو الخروقات للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن تحديدا القرار 2216 الذي يجرم تزويد هذه الجماعة بالأسلحة لا تزال مستمرة بتزويدها. هذه كلها مؤشرات عملت على استمرار الأزمة اليمنية بصورة أو بأخرى، لكن الأهم من ذلك هو عدم إيجاد الضمانات، كما نؤكد عليه عدم إيجاد الضمانات الحقيقية والرادعة من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لتنفيذ القرارات الصادرة عنها وعدم التعامل بشكل جدي حيال الممارسات والتصعيدات العسكرية والانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية حيال القضية وحيال المواطن اليمني.
ختاما سيد فياض، ما موقف الحكومة من مسألة التفكير في إعادة هيكلة قيادة الانتقالي؟
طبعا السؤال لا تعليق عليه. أولا المجلس الانتقالي لديه قيادات وهو يمتلك ما يمكن الحديث عنه أو الحديث عن جزئية إعادة الهيكلة أو غير ذلك.
السيد فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لحضراتكم مستمعين الأكارم، وهذه هي خاتمة حلقة لقاء سبوتنيك. إلى اللقاء.